مباشرة. فالمهم من هذا أن كل حيوان يعب الماء، معنى يعب الماء يعني يشفطه مرة، ما هو يشيله قطرة قطرة مثل شرب الدجاج شرب العصفور، هذا يأخذ حب قطرة قطرة، لا إذا كان يعب حب هذا يعتبر من جسم الحمل، هذا في الشك، لأنهم جعلوا الشبه بينه وبين الشاة هو عب الماء عب الماء، فإذا كان هذا النوع يعب الماء فهو من قسم الحمام الذي تجب فيه الشاة. كان نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن الحارث في حمام الحرام حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. نعم روي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام. هذا الذي له مثل، هذا الذي له مثل من النعم، الذي ليس له مثل إيش يسوي؟ قال وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمته مكانا، هذا ما عاد فيه لا إبل ولا بقر ولا غنم، هذا فيه قيمته، يقدر إيش يسوى، قال يسوى 100 ريال يسوى 50 ريال يسوى كذا، قال إنك تصدق بهذا المبلغ، اشتر به طعام وتصدق به على الفقراء والمساكين، هذا ليس له مثل، ليس له مثل. فإن كان له مثل أو حكموا أهل العرف وأهل المعرفة قالوا هذا يشابه كذا حكمنا مثل، قالوا والله هذا مال الشبيه ولا نعرف شبيه في بهيمة الأنعام، نقول هذا إيش؟ هذا فيه القيم، فيه القيم. قال وما لا مثل له كالأوز والحبارة، تعرفون الأوز، الأوز أشكال وأنواع، الأوز هذه فصيلة من الفصائل، ما هي طير الحال، فيه هو غالب يعني إنه طير ماء، طير يعيش بين الماء وبين البر والماء، يعيش على السواحل وعلى البرك وعلى الأنهار، يأكل من إيش؟ يأكل من الحشرات الصغيرة، هذه يعني عيشته الحشرات الصغيرة التي يلفظها البحر، يلفظها البحر أو تلفظها الشطوط، هذه عيشة هذا الأوز، وهو أشكال في شيء طوال لهن أرجل طويلة ولهن كذا ومناقيل، وفيها صغار وفيها كذا، وفي شيء يسبح في الماء يعوم، في شيء لا على السواحل، كل هذا يقال له أوز. والحبارة هذه معروفة، طير صحراوي، طير صحراوي طويل العنق طويل كذا. الحجل نفس الشيء، والكركي يسمونه اسمه، فيه كل هذا مكانه. روي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا ففي الحجلة والقطاة والحبارة شات قاله في الكافي. ويحرم صيد حرم مكة، حرم مكة كما أنه يحرم بالإحرام يحرم أيضا حرم مكة، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ولهذا قال صيد الحرم. الحرم ما هو تقدم لنا حددنا عدة مرات، حددنا الحرم عدة مرات وقلنا أن الحرم المراد به ما أدخلته الأميال، ما أدخلته الأميال هذا هو الحرم. الآن الطرق الرئيسية عليها أنصاب، حصل الطريق يأتي من بين عالمين، هالعالمين هنا الحد ما بين الحل والحرم، ما عنهن كذا فهو حرم حل، وما أدخلت فهو حرم. مثلا طريق الطائف من ناحية الشرايع شوف فيه عالمين قبل الشرايع المجاهدين، قبل الشرايع حقة المجاهدين عالمين، هذا وليهن حد الحرم، وين يبعدن عن الحرم نحو 11 كيل. إذا رحت جهة عرفات الطائف من جهة عرفات تشوف عالمين عند وادي عرنة، هذا لفاصلات بين الحل والحرم، ما كان من ورائهم فهو حل، وما أدخلنا فهو حرم، ولهذا عرفات من الحل، عرفات أخرجتهم فهي من الحل وليست من الحرم، ويقدر بنحو لما يكون 19 كيلو عن مكة. نعم. من قبل جدة، طريق جدة بشميسي دون المركز اسمها الحديبي، لكن الناس الآن يسمونها الشميسي، فيها عالمين نصبين. ما هناك على جد حل، وما أدخل هذان العالمان فهو حرم من الحرم. نعم. ها؟ أي. لا الطريق الجديد هذا إلى الآن ما وضعوا في الشيء. الطريق الجديد طريق جدة حتى الآن ما وضع فيها أعلام، وإنما المراد فيها الطريق الأول اللي يروح على حده، يروح على بحره، هذا هو الذي فيها العالمين. أما الطريق لا، إلى الآن ما وضع، لأنهم إلى الآن ما هم عارفين، ما هم قادرين أن يعرفون حتى الحل من الحرم. لو يتثبتون أول، تريد الحكومة جزاء الله خير أنها تتثبت من معرفة الحل، من معرفة الحل من الحرم، حتى يوضع علامين ما دام أنهم أطلعوا هذا الطريق الجديد. ما دام فتح هذا الطريق الجديد لازم من علامين حتى الناس يعرفون دخلوا في الحرم وما دخلوا، الصيد وقطع الشجر والحشيش ونحو ذلك. ها؟ حنا ما نعرف الحشيش لله الحمد إلا ها علف البهاي. الآن صارت هاللفظة ذي لفظة قبيحة، صارت لفظة قبيحة الإنسان ما يستطيع أن يت... وحنا اللي من فضل الله ما نعرف هالكلمة من خلقنا إلا أن علف البهاي هذا هو الحشيش لنا، لكن صارت الآن مستبشعة لأن صارت هالمواد الخبيثة هاتسمى هالاسم. المهم ان على هذا انه ممنوع. فهذه ما ادخلت الاعلام هذه فهو حرم، وما اخرجت الاعلام فهو حل. فما ادخلت الاعلام ما يجوز تقتل فيه صيد، تحصل لك حمامة، تحصل لك ارنب، تحصل لك شيء تقتلها، ما يجوز، حرام، هذا حرام. ولهذا قال ويحرم صيد حرم مكة. كل إكرام لهذا البيت وتعظيم لهذا البيت وتقديس لهذا البيت، لما الله عظم هذا البيت حرم من حول هذا البيت، كل هذا لأجل كل تأتي أنت حاجة لهذا البيت من 80 كيلو وأكثر، وأنت كاشف رأسك، خاضع خاشع لله الخشوع والخضوع، لكن احتراما لهذا البيت تعظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن شأن هذا البيت حتى حرم حتى الجمادات مثل الشجر ومثل الحشيش ومثل هذه الأشياء، حتى الأشياء التي ما هي ذوات أرواح. وحكمه أين؟ ويحرم صيد حرم مكة إجماعا. شوف يقول إجماع، يعني أجمع علماء المسلمين على تحريم. لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا البلد حرمه الله، ما تحرم يوم خلق السماوات والأرض. شوف كيف محرم، من خلق السماوات والأرض الله محرم من هذه البلد، ما هو شيء جديد، لا، شيء قديم، من خلقت السماوات والأرض وهذه بلاد آمنة وبلاد حرام. كيف تعجب هذا الذي والعياذ بالله يجون يسفكون فيها الدماء ويآذون المسلمين ويعملون الشغب ويعملون كذا هذه البلاد، هذه التي حرمها الله من 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 خلق السماوات والأرض، وهذولا يعملون المظاهرات ويعملون الشغاب وينقلوا معهم الأسلحة ويأخذوا معهم المفجرات. وهذا هؤلاء احترموا بيت الله، احترموا شعائر الله، قدسوا بيت الله، أبدا كذب، هذا كذب، هذا إلحاد، هذا إلحاد في بيت الله. قال تبارك وتعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن الله تبارك وتعالى ما هو يعجل بالعقوبة، ما يعجل بالعقوبة، قد تقع العقوبة وقد لا تقع إلا بعد حين، قد لا تقع إلا بعد حين، وإلا هذا إلحاد في حرم الله. قال لما تقدم أن الصحابة أين؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لحديث الحديث فيه ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها، معنى لا ينفر يعني لا تثير من مكانه تطرد وتقعد فيه تحصل لك غزال أو شيء بظلال تقومها تجسد في مكانها، لا. إذا كان تنفيرها لا يجوز كيف قتلها؟ إذا كان مجرد التنفير وأنك تقيمها من مكان إلى مكان لا يحل، فكيف عاد إذا قتلت الصيد أو مسكت الصيد؟ هذا من باب أعظم وأعظم. لو قال لنا إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وهنا الحديث الثاني يقول إن الله إنها حرام يوم خلق السماوات والأرض، ويوم خلق السماوات والأرض ما كان فيه إبراهيم، ما وجد إبراهيم، إبراهيم ما وجد إلا بعد خلق السماوات بالله أعلم من آلاف السنين. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ كيف نجمع كلها حديث صحيح، هذا بالصحيحين وذاك بالصحيحين؟ هذا فيه إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وذاك فيه إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. كيف تجمعوا لنا بيني؟ قلنا بسيط المسألة، الجمع والحمد لله واضح. نقول إن الله حرم مكة هنا يوم خلق السماوات والأرض، ولكن الذي بيّن تحريمها إبراهيم، أمرها الله أنه يبين تحريمها، هي حرام بعلم الله وبحكم الله أنها حرام من خلقت السماوات والأرض، ومكة وما أدخل الحرم حرام، ولكن من الذي أظهر هذا التحريم؟ ومن الذي بيّن هذا التحريم؟ هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما في حمد الله تعالى ما في تعارض بين النصوص. وحكمه يعني حكم الصيد في الحرم، في حرم مكة، حكم صيد الإحرام، حكم صيد الإحرام، يعني تقدم لنا هذا في كذا، وفي النعامة بدنة، وفي الحمار الوحشي بقرة، وفي الضبع كاوش، وفي الأرنب عناق، وفي الضبع جدي، إلى آخره. مثله إذا صدت في الحرم، إذا قتلت في الحرم نفس الشيء الجزاء، إذا قتلت وأنت محرم مثلها الجزاء إذا قتلت وأنت في الحرم، سواء كنت محرم أو غير محرم. لكن بعض أهل العلم يقول إنه يجب عليك الفداء والجزاء سواء كنت جاهل أو سواء كنت ناسي أو سواء كنت متعم، يا هذا وهذا. لما هذا؟ قال لأن هذا إتلاف، أنت أتلفت، والإتلاف يستوي فيها العمد والسهو والجهل كلها تستوي، هذا إتلاف والإتلاف يستوي فيه، وهذا كلام سليم، يعني كلام سليم. أنا مثلا إذا أتلفت مال إنسان أتلفته، ولكن ما تعمدت إتلافه، أغرم مال، ولو كان إني ما تحملت، جيت وصدمت سيارته أو صدمت بعيره أو صدمت مثلا كذا، أنا أغرم مدامي أنا المعتدي، ما هو اللي وضع حيوانه في الطريق، سواء كان متعمد أو ناسي. لكن مسألة حق الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النفس. فالله تبارك وتعالى ذكر انه اذا كان متعمد، وهذا الوصف بالنص الكريم، قولوا متعمد ما جاء عبث، واذا كان ما لزوم قال ومن قتله فجزاء مثل ما، بلاش من قولة متعمد، فالله ما اتى بلفظ متعمدا الا لمعنى معناه يسمون العلماء الأصوليون مفهوم المخالفة، هذا مفهوم المخالفة، نعم، في شيء مسهوم مفهوم موافقة في مفهوم مخالفة. هذا مفهوم المخالفة الذي مفهوم المخالفة أنك إذا لم تقتله متعمد وإنما قتلته ناسي أو جاهل أنه ما عليك شيء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ولأن حق الله مبني على المسامحة، حق بني آدم مبني على الشح، مبني على الشح، فأنت إذا عملت شيء لازم تغرم. حق الله مبني على السماح، مبني على السماح، مو مثل حق بني آدم، ما نقيسه على حق بني آدم. القياس لازم يكون الحكم متماثلين، يكون حكمان متماثلين. أما يكون مختلفين وهنا اختلاف، هذا حق الله وهذا حق الله. حق الله مبني على السماح، وحق بني آدم مبني على الشح، فلا يمكن القياس على هذا. ثم القياس ما يصح في معرض النص. من الأصول أيضا أن القياس لا يستعمل في معرض النص وإن عندنا نص. يقول فمن قتل أمكم متعمدا، والصحيح الذي إن شاء الله لا في شك أن من قتل الصيد ناسي أو قتله جاهل أنه ليس عليه شيء. قال وحرم،
ما هو الصحيح في الضبع؟ هل هو صيد أم أنه حرام؟
الصحيح أنه الصيد، الصحيح أن الضبع أنه صيد. يقول الموفق بن قدامة يقول القياس التحريم، يعني في شبه من السباع، في شبه من السباع، ولكن القياس مع النص ما يصلح. القياس مع النص ما يصح ما دام عندنا نص، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه صيد، عاد نروح ندور القياس؟ عندنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام وحديث صحيح ما في طعن، بعد هذا نروح نقول القياس؟ لا ابدا، ما في قياس عند النص. اذا وجد النص فالنص مقدم، هنا نص على ان الضبع انها من الصيد، ولا نعم مثل ما قال الموفق ان القياس التحريم، لأنها فيها يعني صفات السباع، فيها صفات السباع، وهي تأكل الجيف، هي تأكل الجيف، ما هي تفرس، ليست فارسة، ما هي تفرسة، وإنما تأكل الجيف. وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع، شوف قيده من السباع، ما هو كل ذي ناب فقط، كما تقدم أن الجمل له ناب، الجمل له ناب، ما هذا حلال. فإذا كان له ناب وسبع صار حرام، إذا راحت المادة السبعية هذه فما عاد بقي شيء.
سائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم البخيل لا يدخل الجنة ولو كان زاهدا، أفيدونا أفادكم الله؟
أنا ما أدري عن مدى صحة الحديث هذا، ولكن اللي أعلمه إن أحاديث الزجر أنها ما تفسر، أحاديث الوعيد ما تفسر، تبقى على تهويلة، تبقى على تهويلة على زجرة. نعم، من غشنا فليس منا، نعم، وفي أحاديث من هذا القبيل كذا، يعني فيها هذا ما يقدر الإنسان يحملها على ظاهره يحملها. فإن العلماء اختلفوا فيها، بعضهم قال يعني لا يدخل الجنة مع الأولين أو لا يدخل الجنة مع السابقين أو نحو ذلك، ولكن الأفضل إن هذه إن تجرى كل أحاديث الوعيد أنها تبقى على زجرة، لأن الغرض منها زجر القلوب، زجر القلوب والإبعاد عن الشر وعن المعاصي، فهي تبقى على 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 يعني وعيد أو الشديد هذا من دون تحرض المعاني. شيخ الإسلام بن تيمية له كلام جيد بهذا المعنى، يقول رحمه الله يقول إن من الذنب يصير مدخل للنار او مانع من دخول الجنة، ولكن دخول الجنة او دخول النار لها اسباب ولها موانع. لا اسباب، خلينا بدخول الجنة او دخول النار، لها اسباب ولها موانع. لها اسباب المعاصي، المعاصي سبب دخول النار، ولها موانع الايمان والطاعات، الايمان والطاعات. فان وجدت الاسباب ولا وجدت الموانع دخل الانسان النار، وان وجدت الاسباب والموانع يشاف ايهن ارجح، يشاف ايهن ارجح، ويصير هو اللي له الغلب، واللي له الغلب. وهذا كلام جيد، هذا افضل ما يقال. يعني مثلا يقول ان مثلا ان ايش الحديث اللي معنا اللي قال
البخيل،
مثلا البخيل البخل هذا ربما يحمل على منع الزكاة، ويحمل على منع النفقات الواجبة، ويحمل على اشي، مو بس ان يصير البخيل انه ما يعزم الناس او كذا، لا، يمتنع حتى من الاشياء الواجبة عليه، النفقات الواجبة والزكوات الواجبة يمتنع منها، هذا سبب دخول النار، ما في ذلك شك. لكنه يكون في سبب المنع من دخول النار، عنده ايمان، عنده كذا، عنده اسلام، عنده طاعات، عنده كذا. لو ما وجد الا البخل ولا وجد الموانع من دخول النار لدخل النار.
ويقول ايضا ما حكم الاسلام في المتكلم في مساجد الله في امور الدنيا؟
ما ينبغي الكلام في امور الدنيا في المساجد. المساجد ما قال انما بنيت لذكر الله وما والاه، الصلاة والعبادة والعلم والذكر والتلاوة، هذه ما بيك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمعتموه يبيع او يبيع ابن المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. اذا سمعتم من يبيع او يبتاع في المسجد قولوا له لا اربح الله تجارتك، فان المساجد لم تبنى لهذا. ومن سمعتموه ينشد ضاله، يعني يسال يقول من عيل لي، من شاف لي كذا، من شاف لي كذا، فليقول لا ردها الله عليك، فان المساجد لم تبنى لهذا. فاعمال الدنيا هذه ما ينبغي تكون في المساجد.
سائل يقول هل الضب من بقايا ممسوخه من بني اسرائيل؟ هل الضب نعم من بقايا مسخت من بني اسرائيل الذين مسخهم الله تعالى، حيث هناك حديث وارد في ذلك، ما مدى صحة الحديث؟
الحديث يعني صحته معي، يعني ما هو من الاحاديث الصحاح. السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال ان هناك امم مسخت، فلا ادري ما كذا، ولكن اهل العلم يقولون ان الذين قلبوا قردة وخنازير ومسخوا الذين اعتدوا في السبت، ان هؤلاء انهم تلفوا فنيوا، ما صار لهم عقب ولا توارثوا، ما توارثوا، انما الله سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازير بسبب عصيانهم وذنوبهم، ولكن هذه الطائفة التي مسخت ما عاد صار لها ذرية ولا صار لها ثن، لانه والله اعلم انهم ما قابلين للتوالد، ما هم قابلين للتوالد. بنو آدم مسخوا إلى هذه الحالة، حالة ما هي قابلة يعني للتناسب، والله أعلم. إنما ما صح شيء من هذا.
سائل يقول إذا كانت بقرة الوحش أو حماره مملوكا لأحد الناس وقتل أحدهما خطأ، فهل
قلنا يعني ما يعتبر ما دام أصله وحشي يبقى على أصل، ولو ألف إنسان لو جبته صار أليف عندك، ما دام كذا يبقى على حال، ففيه الجزاء، فيه الجزاء.
سائل يقول ما هو الحكم في من يكتب آيات من القرآن ثم يضعها في كأس من الماء ويشربها قصد الشفاء؟
لا بأس، يعني يستعملون كثير من الناس يكتبون الآيات وكذا في صحن، صحن يكتبونه ويغسلون ويشربون الماء، لا بس. والقراءة يمكن أنفع وأفوت إن الإنسان يقرأ هذه القراءة يلقاه رقية، يلقاه رقية شرعية تكون أفضل.
سائل يقول: حضرنا مجموعة من شركة سياحية من القاهرة وأبلغونا بأننا سوف نذهب إلى المدينة المنورة، وحسب ما أبلغونا حضرنا ولكننا عرفنا في الطائرة بعد الميقات حيث أننا لم نحلم لأننا سوف نذهب إلى المدينة أولا، ولكنهم غيروا الرحلة إلى مكة أولا، وبذلك ذهبنا إلى التنعيم لكي نقوم بالعمرة، فما حكم عمرتنا؟
لا باش، الأفضل أنهم بقوا على حالة هذا الواجب دام أنهم أحرم أخرى. إذا أحرم الإنسان بالنسك بحج أو عمرة ما يمكن يتخلص منه حتى يكمل أفعال أبدا، ما يمكن، ما هو بيدك أنك تقول أنا فسخت الإحرام، ما هي صلاة تقول قطعتها أو صيام تأكل وتفطر، لا، النسك إذا دخلته ما يمكن تخرج منه حتى تكمل، وأتم الحج والعمرة لله. هذا هو.
سائل يقول: هل لحم الحصان حلال أم لا؟
حلال الصحيحين. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا، حلال ما فيش.
سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، لقد اعتمرت قبل 5 سنوات مع أخي ثم طفت ثم سعيت 3 أشواط فتعبت، فقال لي أخي ارتاح ثم أكمل السعي ولم أسعى معهم، ثم رجعت إلى بلدي، فما الحكم في هذه العمرة وهل علي قضاء في هذا السعي؟
اللي فات فات، اللي مش 5 سنوات، لكن الأفضل يذبح شاة يفرقها ويوزعها، هذا جزاء.
سائل يقول: شخص عمل العمرة هل عليه طواف وداع إذا رغب السفر؟
لا، العمرة ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع واجب. نعم، وإذا طاف لا بس، طيب أفضل أنه يطوف. نعم نعم، لا ما يواجب، ما هو واجب يعني، وإذا طاف طيب بس. نعم.
سائل يقول: إذا حج إنسان ومعه أبناءه قصر وأحرموا ووقفوا بعرفات وطافوا ولم يسعوا، فهل هناك فدية عليهم وما الحكم؟
عليهم فدية، إذا تركوا الوداع عليهم فدية، يفدي عن كل واحد منهم.
سائل يقول: إذا جامع الرجل زوجته في رمضان فما عليه؟
إذا كان في نهار رمضان، إذا كان في نهار رمضان جامع زوجته وهو صائم ولا، فعليه كفار، عليه أول شيء إثم، ثم عليه أنه أفطر، ثم عليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة يعتقها عبد رقيق يشتريه ويعتقه فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا الذي يجامع في نهار رمضان متعم ذاكرا ذلك، هو زوجة، إلا إذا كان مكره من الزوجة، إذا كان مكرهها أكراه فيه ما عليها شيء، عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه. أما إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ما عليه من الكفار.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أفتنا في حكم الذين يذبحون ويقولون هذا لأهل الله، أو يقدمون الطعام للمساكين ويقولون هذا لأهل بيت الله،
مثل أهل الله. لأهل الله.
نعم.
لأهل.
نعم. أو يقدمون الطعام للمساكين ويقولون هذا لأهل بيت الله، مثل السيدة زينب رضي الله عنها وسيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، فما حكم هؤلاء وهل عملهم هذا صحيح؟
إذا كانوا ينذرون للموتى أو ينذرون للقبور، ينذرون هذا والعياذ بالله الشرك، هذا شرك، لأن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله أو صرف شيء منها لغير الله كفر شرك، هذا هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر عليكم السلام، الشرك الأكبر وإنك تصرف العبادة أو تصرف شيئا منها لغير الله. العبادة لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا نذر الإنسان شيء أو تقرب بشيء متقربا بذلك إلى قبر أو إلى صاحب القبر فهذا شرك. فإن كان أنه يتصدق لله، الصدقة لله، ولكنه يهدي ثوابها للميت، فهذا لا بأس، جائز. لكنه على أنه لا يهدي ويتصدق عند القبور أو في أوقات خواص، لا يهدي ويتصدق يعني حسب المناسبات وحسب الصدفة وحسب اليسر وحسب الحاجة، مو يجعل الشعار شعار خاص. فهذا هو، إذا كان الإنسان يدعو صاحب القبر أو ينذر لصاحب القبر أو يتقرب إلى صاحب القبر، فهذا والعياذ بالله هو الشرك الذي نهى الله عنه. أبد ولا يبنى. فالمهم من هذا الكلام على أصحاب القبور. أصحاب القبور إذا كانوا إنهم يتقربون إلى الله ولكنهم يفعلون هذا عند القبور، فهذا معنى هذا بدع، لأن العمل لله بس إنه صار عند صاحب القبر. وأما إذا كان لصاحب القبر ما هو لله فهذا هو الشرك. هذا هو الشرك. نعم هذا هو أنا خلي يقول على يقول اللي أحرم بالطائرة اللي أحرم بالطائرة ثم اتجهوا. أنا أقولهم إذا كنت إذا كانوا أحرموا ما يخرجون من إحرام. هذا اللي أنا أرد وأعيده، إذا الإنسان دخل في الإحرام ما يمكن يتخلص منه أبد. فهم لما أنهم دخلوا في الإحرام يجب عليهم يكملون عمرتهم، خروجهم إلى التنعيم هذا ما له يعني معنى، ما له معنى، لأنهم أساسا هم محرمون فهم ما خرجوا من الإحرام. وإذا كانوا لبسوا المخيط أو تطيبوا أو أخذوا شيئا من الشعور أو فعلوا شيئا من محظورات الإحرام، فهذا يعني ما نقول عليهم جزاء، لأجل إيش؟ لأجل الجهل. وإلا لو فعل هذا إنسان يعلم الأحكام الشرعية عليه جزاء، لأنه فعل محظورة الإحرام وهو متلبس بالإحرام.
رجل أتى من دول الخليج إلى جدة ولديه الرغبة في العمرة ولكنه لم ينوي العمرة، وقد عرض عليه الإحرام في الطائرة، وبعدما وصل إلى جدة رغب في العمرة، فهل يحرم من جدة؟
لا بس، الإنسان إذا قدم يريد العمرة ما يجوز أن يتجاوز الميقات حتى يحرم من الميقات. هذا إذا كان أتى لأجل العمرة أو أتى لعمل ولكن يريد أن يعتمر. وأما إذا كان أتى للعمرة، أتى لزيارة، أتى العمل، أتى كذا، ثم بعد هذا بداله قال ليش ما أحرم لما وصل إلى جدة، ووصل إلى جدة بغير نية الإحرام، لما وصل إلى جدة قال أنا ليش ما أحرم، ليش ما أخذ عمرة، يحرم من جدة ولا على الشيء، لأنه تجاوز الميقات بغير نية الإحرام. تجاوز الميقات ما نوى الإحرام، الممنوع أنك تتجاوز الميقات وأنت ناوي الإحرام، هذا هو الممنوع. أما أن تتجاوز الميقات وأنت ما نويت ثم بعد ذلك بدالك أنك تحرم، هذا لا بأس، جائز، هذا يجوز ولا عليك شيء. لكن تأتي من هناك ناوي الإحرام، ناوي تأخذ عمره ثم تتجاوز الميقات ما أحرمت، هذا ما يجوز، هذا هو اللي ما يجوز. والله أعلم. ويزرع نخل ويزرع ليمون ويزرع موز، يزرع أي شيء من المزروعات ثم يقطع الشجرة يجوز، لكن الممنوع أنه يقطع الشجر الذي نبت بنفسه، الذي نبت من دون معالجة، من دون إنبات، ومن دون حرث، هذا هو المحرم. أما الشجر الذي ينبته الآدمي فهو ملكه، يجوز له أن يقطعه. ومثل ذلك الحشيش، الحشيش الذي ينبت في البر ما يجوز للإنسان يحشه، لكن إذا أنبته الآدمي زرع الإنسان حبة وزرع خضروات ملوخية أو فاصوليا أو نحو ذلك، فهذا يجوز للإنسان أنه يحشه، يجوز للإنسان أنه يقطعه، يجوز للإنسان أنه يستثمره، هذا جاي. الممنوع هو ما نبت بنفسه، هذا هو الذي ممنوع احتراما للحرام. ولهذا قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي. أما الذي زرعه الآدمي وأسقاه الآدمي فهذا يجوز قطعه ويجوز حشه، ولا في ذلك الشيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها. لا يعبد العبد القطع، لا يعبد شجره، يعني لا تقطع شجره ولا تقطع غصانه، هذا ممنوع حرام. ولا يحش حشيشها، الحشيش الذي نبت في داخل الحرم، هذا أيضا ممنوع. وتقدم لنا حدود الحرم، أنها الأميال، الأعلام التي وضعت على الطرق، الأعلام التي وضعت على الطرق، هذه هي حدود الحرم. هذا ليس خاصا بمكة، لا، ما يخص مكة، وإنما يعم جميع ما أدخلته أميال الحرم، حدود الحرم، وليس من المواقيت التي يحرم منها الناس، لا، الناس يحرمون من الحل، ما يحرمون من الحرم، وإنما المراد فيه إذا ذهبت مثلا للطائف تحصل علمين على الطريق، هالعلمين هذه هي حدود الحرم، ما وراها حل وما أدخلته حرم. تذهب إلى جدة، إذا وصلت الشميسي تجد لك علامين كبيرين عند الطريق، هذه علامة على حدود الحرم، ما وراها فهو من الحل، يجوز قطع شجره ويجوز حش حشيشه ويجوز قتل صيده، وما أدخله العلمان هذا حرم، ممنوع صيده، ممنوع حشيشه، ممنوع قطع شجره، كل هذا ممنوع. مثلا تذهب إلى طريق اليمن، نفس الشيء، فيها أعلام، فالطرق الرئيسية كلها عليها أعلام، ما أدخلته هذه الأعلام وهذه الأميال فهذا من حدود الحرم، لا يجوز قطع شجره ولا يجوز حش حشيشه ولا يجوز قتل صيده ولا يجوز، ما يجوز شيئا من ذلك. وأما ما وراء الحدود، ما وراء الأعلام، فهذا حل مباح، يجوز قتل الصيد ويجوز قطع الشجر حتى من قبل عرفات الأميال، أميال الحرم وحدود الحرم من دون عرفات، فعرفات من الحل، لو قطع فيها الإنسان شجرة أو قتل فيها صيد مباح يجوز، لأنها ليست من الحرم عرفات، وإن كانت من مشاعر الحج ومن الشعائر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة، إلا أنها ليست داخلة في حدود الحرم، حدود الحرم مخرجتها، مخرجة لعرفة، من عرفة مزدلفة، من عرفة منى، من عرفة البطاحة التي حولها، هذه كلها من حدود الحرم. أما عرفات فهي من الحل. فالمهم من هذا أن ما أدخلته أعلام الحرم فهذا حرم، وما أخرجته فهذا. وليس العبرة بالمشاكل، الآن مكة من قبل التنعيم تجاوزت يمكن تقريب 15 كيلو، 7 كيلو هذا هو الحرم اللي عند مساجد عائشة، وما وراء المسجد حل، وإن كان في بيوت مكة، وإن كانت بيوت وتنسب إلى مكة ويقال بيوت مكة، إلا أنها خارج الحرم، يقطع فيها الشجر ويقتل فيها الصيد ويحش فيها الحشيش. فالعبرة ليست المساكن، العبرة بحدود الحرم، لأن أقرب حدود الحرم أقربها جهة التنعيم. جهة التنعيم هذا هو أقربها. وأبعدها أبعدها هو حد الحد طريق جد، لأنه يبعد يمكن 22 كيلو 22 كيلو كله هذا إيش؟ هذا كله حرب. اختلف العلماء هالتحديد هذا لأنه ما هو متوازي، محلات قريبة مثل التنعيم 7 كيلو، محلات بعيدة جدا يعني 22 كيلو طريق بالدرجة. اختلف العلماء يعني في هذا، أولا هذا توقيف من الله، توقيف من الله يعني ما لا الاجتهاد فيه مجال، الاجتهاد إنه يجي عالم من العلماء يقول هذا حد الحرم وهذا ما هو حد، لا، إنما العالم يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستعين بأهل الخبرة بمعرفة الحد الذي حده الله. فالذي جاء في بعض الأحاديث وجاء في كتب التفسير وكتب هذا أن جبريل نزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأراه حدود الحرم، فكان جبريل يري إبراهيم حد الحرم وإبراهيم يضع الأعلام، يضع حجارة، مثل ما الإنسان بيني وبينك مثلا أنت جارلي في الأرض وفي المزرعة، أضع بيني وبينك الأعلام، مراسيم، بعضهم يسميها أوثان وبعضهم لا أسامي عنده، مراسيم ومنارات، ها، أضع بيني وبينك أحجار حتى تعرف طريق حقي حدودي من حدودي. فجبريل عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الآثار أنه نزل وأنه أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراه حدود الحرم، فكان يريها الحد ثم يضع عليه الحجارة. ما زال من عهد إبراهيم حتى الآن ولاة المسلمين يجددون هذه الأعلام، كلما اندثرت جددوها، كلما اندثرت جددوها. فكان ممن جددها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جددها، ثم جددها من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعث رجال من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة يبينون حدود الحرم من حدود الحل، من حدود الحل، فلأنه يترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أحكام شرعية من قتل الصيد ومن قطع الشجر ومن حش الحشيش ومن مضاعفة الأعمال، نعم يترتب على هذا. فالمهم من هذا أن ما أدخلت هذه الأميال وهذه الأعلام ما أدخلته فهو حرم، لا يجوز قطع شجره ولا حش حشيشه ولا صيد صيده، وما أخرجته تلك الأعلام فهو حل، هو كغيره سواء. المؤلف هنا يقول ويحرم قطع شجره وحشيشه، لكن الذي لم يزرعه الآدمي الذي لم يزرعه الآدمي، أما الذي زرعه الآدمي أو غرسه الآدمي فهذا يجوز للإنسان أنه يقطع، ويجوز أنه يحش، ويجوز أنه يستثمره، كل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها. فقال العباس إلا الإخر، يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا الإخر فإنه لا بد له منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإخر، متفق عليه. الإخر هذا شجر صغار، ما هو شجر ذو ساك شجر كبيرة، لا، شجر صغار مثل نبات العرفج أو مثل نبات يعني كذا، شجرة صغيرة لها قضبان وعيدان دقيقة، لها قضبان وأعواد دقيقة، ولها رائحة طيبة زكية، رائحة هذا الإخر طيبة. فالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لا يعبد شجرها ولا يختلى شوكها، فقال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني استثنى الإذخر، لهم في حاجة، حاجتهم معي، قال للبيوت وللقبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فالإذخر من شجر الحرم يجوز قطعه ويجوز استعماله. كانوا استثناه العباس للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعملونه للقبور وللبيوت. كيف يعملونه؟ إذا وصفوا اللبن بالقبر صفوه، الخلل هذا، الخلل اللي بين اللبنة واللبنة يسدونه بالإذخر هذا، أعواده لينة ورائحته طيبة، يسدون فيها الخلل ثم يضعون الطين عليه يسد الخلل. لو وضعوا الطين على الفروج والخروق اللي موجودة بين اللبن سقط الطين على الميت، لكن يضعون هذا الإذخر على القبر حتى انه يسد الخلل. ومثل ذلك البيوت، ما كانوا عندهم مسلح وعندهم أسمنت وعندهم شيء، لا، كانوا يبنون بالطين. فكانوا يضعون مثلا الخشب، يمدون الخشب ما بين الجدرين ثم يضعون فوقها العيدان. العيدان هذه لو وضعوا الطين هكذا سقط الطين، لكن إذا حطوا الإذخر فوقه ثم حطوا الطين فوق الإذخر هذا يمنع سقوط الطين حتى ينشف ويبس. فكانوا يستعملون لهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في قطع الإذخر. ولهذا فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، يعني فإنه للقبور والبيوت. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. هذا دليل على أن مثلا الضرورات والأشياء تبيح الشيء المحظور، فهذا يعني هذا في حاجة إليه أباحته. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع. يعني معناه المؤلف يقول أنه إذا انقطع غصن جدعه الهوى، كسره الهوى، أو أنه طاح من قدمه أو يجوز الانتفاع به ما دام سقط من الشجرة. أما إذا الآدمي نفسه أزال الغصن